قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الدنو من الإمام عند الخطبة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الباب الأول يتعلق بالدنو من الإمام في يوم الجمعة حال الخطبة، بمعنى استحباب المبادرة في الإتيان إلى المسجد يوم الجمعة والقرب من الإمام. أما ما يتعلق بالمبادرة في الإتيان إلى المسجد يوم الجمعة فقد تقدم لنا الكلام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تقرب إلى الله تعالى بصدقة، هذه الصدقة هي بدنه، إما بعير أو بدنه أو ناقة. ومثال من أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي رواية ديك، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا مات الإمام وصعد على المنبر طوت الملائكة الصحف، لأن الملائكة في يوم الجمعة ينزلون لكي يسجلوا المصلين في يوم الجمعة. فإذا رق الإمام على المنبر وحضر من حضر، الملائكة قد سبقوه ودخلوا المسجد يستمعون الذكر، بمعنى أنه لا يسجل، وليس المعنى أنه لا ثواب له، الثواب حاصل، ولكن من شهدت له ملائكة الله بأنه قد بادر وأنه أتى ولم يتوانى ولم يتأخر. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود أو عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى المسجد يوم الجمعة وإذا بأربعة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة أو خامس خمسة، يعني ليس بالشيء الكثير، يعني ما سبقني الكثير، أربع أشخاص قد سبقوه وهو الخامس، وفي مسجد رسول الله، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالمسجد الصغير. لم يشغلهم أو لم تشغلهم الدنيا عن ذكر الله تعالى وطاعته، يأتي ويبادر ويجلس وينتظر، لا سيما إذا تهيأ غسل واغتسل وأتى إلى المسجد ودنا من الإمام وأصغى للخطبة، استمع ولم يلغو، ومس الحصى لغو، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من مس المسبحة والإمام يخطب أو بدأ يشتغل بلحيته أو بشاربه أو بعمامته أو بأي شيء من انصرف عن سماع الخطبة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن الدنو إلى الإمام والمبادرة بالإتيان إلى المسجد يوم الجمعة أمر مرغب فيه. ما الذي ورد عن النبي في ذلك؟ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث. القرب دل عليه هذا الحديث، ودل عليه الحديث الذي قرأت لك أو قرأت عليك. من غسل، يعني غسل امرأته، بمعنى أتى أهله واضطرها لأن تغتسل، هذا قول لبعض أهل العلم. وبعض من أهل العلم قال من غسل يعني غسل ثيابه واغتسل، غسل جسده، لأنه يريد أن يأتي إلى هذا المجمع العظيم. نحن يا أهل الإسلام لنا مجامع، منها اليوم ومنها الأسبوع ومنها الشهر ومنها الحول، في كل يوم وليلة نجتمع في مساجدنا نذكر الله نصلي، لأن الصلاة في المساجد وحضور المساجد وأمر واجب، واجب على كل مسلم. إذا ما سمع النداء أن يأتي إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولذا قال الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار إلا لعذر، مريض له عذر. لكن من كان في عمل سمع النداء، أداء واجب الله أولى أم أنه يؤدي العمل؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الحديث الآخر وفيهما قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف، إذا ما رأينا الرجل لا يعتاد المساجد ولا يأتي إليها ولا يصلي مع المصلين في المساجد لا نشهد له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل، ولم يقل المرأة، لأن المرأة صلاتها في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها داخل البيت أفضل من صلاتها في مسجد قومها يعني الحي الحارة، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. يعني أن المرأة لو صلت في أي حي من الأحياء ذلك أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. الصلاة في مسجد رسول الله بألف، ولكن المرأة إن صلت في الدار تنال الألف وزيادة، لكن الرجل العاقل البالغ الحر المكلف يقول الإمام أحمد وجماعة كبيرة من أهل العلم أن عليه أن يأتي إلى المسجد وجوبا لا استحبابا. وهذا الحديث الذي ذكرته لك إذا سمعتم الرجل إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الحديث فيه ضعف ولكن يقويه قول الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف الذي لا يعمر المساجد، إنما يعمر مساجد الله، الذي لا يعمر المساجد ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، نص صريح لا إشكال في ذلك. هذا اجتماع يومي، اجتماع أسبوعي، في يوم الجمعة نغتسل، نتطيب، نتطهر، نأتي إلى المسجد، ندنو من الإمام، نستمع للخطبة حتى يصلي الإمام، لنا في ذلك ثواب عظيم عند الله بينه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا اجتماع أسبوعي، اجتماع للاستسقاء، اجتماع لصلاة العيد، اجتماع جماعة المسلمين الذين هم على هذا الكوكب الأرضي في عرفة، اجتماع موسمي نتلاقى في أرض عرفة من الشرق الغرب الشمال الجنوب حتى نرى قوة الإسلام المسلمين وعزتهم، وحتى يتذاكر المسلمون فيما يتعلق بشؤونهم وأمورهم. هذه اجتماعات شرعها لنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم متى ما كان يوم الجمعة حاول المبادرة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكرى، يعني الخطبة، الخطبة ذكر، فيها توجيه، فيها تنبيه، فيها إصلاح، فيها دعوة إلى الخير، فيها أمر بمعروف ونهي عن المنكر. فإذا بادر وحاول أن تحضر الذكر، لا تتوانى، لا تتأخر، حتى ينادي المنادي ويكتظ المسجد. فإذا ما اكتظ المسجد أتيت قبل الإقامة، أو أتيت والإمام يخطب، أو أتيت بعدما فرغ الإمام من الخطبة، لا تبعد نفسك عن الله تعالى يوم القيامة، ولا تبعد نفسك لتتأخر في دخول الجنة يوم القيامة، لأن المبادرة في الحضور سبب لدخول الجنة مع الأولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا، اقربوا من الإمام لتصغوا وتسمعوا، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. بمعنى أن العبد وإن كان ممن يدخل الجنة، الله جل وعلا قد تفضل عليه بإدخاله الجنة، لكن عندما يكون ممن يتوانى ويتأخر في يوم الجمعة ولا يدنو من الإمام، دخوله الجنة يكون متأخرا. السابقون السابقون أولئك المقربون، هذا أمر. أمر آخر، عندما يزور العباد الرب يوم الجمعة والمؤمنون يزورون الله تعالى يوم الجمعة ليتمتعوا بالنظر إلى وجهه، فإذا ما ذهبوا لزيارة الرب جل وعلا يتفاوتون على حسب أعمالهم، منهم من يكون على كثبان من ذهب، من لؤلؤ، من فضة، على حسب ما كانوا يعملون في هذه الحياة الدنيا، ويدنون من الرب جل وعلا يوم القيامة في يوم الجمعة عندما يزورون الرب على حسب مبادرتهم في الدنيا لحضور الجمعة. الذين كانوا في هذه الدنيا يبادرون إلى المساجد يوم الجمعة، الجزاء وفاق، كما كانوا يعملون في هذه الدنيا يكرمهم الله جل وعلا بالقرب إليه للنظر إلى وجهه الكريم. والذين كانوا يتوانون ولا يأتون إلا في مؤخرة الصفوف، والذي يأتي في مؤخرة الصفوف وصفه النبي بوصف، وصف ذميم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الذين يبادرون ويدعون التواني والتساهل ويحرصون على الصفاء على الصلاة في الصفوف الأولى، هؤلاء من خير الرجال وصفوفهم من خير الصفوف، وشرها آخرها، لأنهم إنما أتوا متأخرين غير من مبادرين. وهذا الوصف وصف لا يدل على خير، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. كذلك إذا ما كنا في يوم الجمعة وذهبنا لزيارة الرب جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بذلك وأن ينيلنا ذلك بفضله ورحمته، لا إله إلا هو. الأولون الأولون والآخرون في الآخرون، السابقون السابقون، وكلما كنت أقرب كلما كنت أسعد، وكلما نلت ما هو أعظم وأحظى، لأن الله تبارك وتعالى يتجلى يذهب بعض الحجب لنتمتع بالنظر إليه. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ولبعض الطوائف الضالة الذين يقولون بأن المؤمنين لا يرون الله تعالى يوم القيامة، وأن الله جل وعلا لا يرى يوم القيامة. أضلهم الشيطان وأغواهم، فخالفوا قول الله وخالفوا حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، وهي في ذلك اليوم ناظرة متلالئة. فإذا ما نظرت إلى الرب جل وعلا اكتسبت نورا وضياء وبهاء، وعادت إلى منازلها ودنت إلى أهلها ونسائها. وإذا بالأهل والنساء يقولن: عدتم بنور وفضل وخير، يعني زيادة على ما كنتم عليه. أما الكافرون فإنهم محجوبون عن الله، لا يتمتعون بالنظر إلى الله، لأن الله جل وعلا قال: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذن المؤمنون يرون الله تعالى بنص القرآن الكريم. أما حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه قد صح عنه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا تزدحمون في رؤيته. ولأضرب لك مثل بهذا القنديل، ولله المثل الأعلى، هذا القنديل كل منا يراه، ونحن في هذا المجلس لا يحتاج بعضنا أن يقول لبعض أمهلني ابعد قليلا حتى أرى، أنا وأنت نرى هذا القنديل. وهكذا القمر إذا ما خرجنا من المسجد والسماء صافية نظرنا إلى القمر، وبيننا وبين القمر أعماد ومسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله. أنا لا أقول لك يا فلان رجاء أمهلني حتى أنظر، أو اجلس أو قم أو تنحى يمنى أو يسرى، بل الكل يرى القمر، لا نتزاحم ولا نضام في رؤية القمر ليلة البدر. هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. ولذا قال المقدسي رحمة الله عليه: شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. الرؤية رؤيتنا للقمر كما أننا نرى الله يوم القيامة، رؤية للقمر رؤية الله تعالى يوم القيامة حاصلة. لكن المرئي، القمر هو المرئي والله جل وعلا هو المرئي، فهل النبي عليه الصلاة والسلام شبه القمر بالرب؟ لا، الله تعالى لا يشابهه شيء ولا يماثله شيء، لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت الله جل وعلا لنفسه السمع والبصر، وأثبت الله جل وعلا في لنفسه أنه لا مثل له ولا مثيل له، لا إله إلا هو. فإذا الرؤيا ثابتة وحاصلة، لكن متى؟ في الآخرة إن شاء الله تعالى. أما المعتزلة والذين قالوا بأن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في يوم القيامة، أهل السنة يقولون الله تعالى لا يرى في الدنيا ولكن الله تعالى يرى في الآخرة، المعتزلة يقولون لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، ما دليلهم على ذلك؟ قالوا الدليل قول الله تعالى لموسى عليه السلام لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا دليلهم، وهو دليل لا يصلح للدلالة، بمعنى أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا أن يكرمه بالرؤية في الدنيا، لا أن موسى سأل أن يرى الله تعالى في الآخرة، ولا أن الله تعالى رفع موسى إليه وسأل موسى ربه أن يريه أن يراه، لا، موسى في الأرض قال: ربي أرني أنظر إليك، رأى تكريم الله تعالى له، الله جل وعلا اصطفاه، الله جل وعلا أعطاه 9 آيات، الله جل وعلا كلمه، في الدنيا الكلام حصل في الدنيا هذا التكريم هذا التبجيل حفز موسى صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل الرب جل وعلا أن يمكنه من رؤيته. فقال الله تعالى لموسى لن تراني، يعني في الدنيا، بدليل أن الله تعالى قال ولكن انظر إلى الجبل، الجبل في الآخرة، الجبل يوم القيامة، الجبل جبل الطور في الدنيا، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى أزال الله تعالى بعض الحجب، لأن الله تعالى حجابه النور، لو أزال هذا النور لأحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه. أزال الله بعض الحجب فخر الجبل وصار دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال ربي تبت إليك. إذن القضية وقعت في الأرض، وطلب موسى صلى الله عليه وسلم إنما كان إبان حياته وهو في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله تعالى قد قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه مسألة تدل على أن الله تعالى يرى يوم القيامة. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عندما أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، أرأى النبي ربه أم لا؟ وهل من الممكن لرواد الفضاء اليوم الذين يجوبون الفضاء، قلت يجوبون الفضاء، الفضاء يعني ما بين السماء والأرض، هذا الفضاء، وأما ما فوق ذلك سماء أولى وثانية وثالثة وسابعة وبعد ذلك ملكوت آخر فوق، بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام مقدار المسافة بين الأرض والسماء الأولى، مسيرة 500 عام، بين الأولى والثانية 500 عام، وهكذا الثالثة إلى السابعة 500 500 500، 7 سماوات طباق، سماء فوقها سماء، بين السماء والسماء مسافة 500 عام، لأن الله تعالى قال خلق 7 سماوات طباقا، طبقة فوقها طبقة فوقها طبقة، ولكن هذا الذي فوقنا هذا الفضاء يمكن لبني آدم أن يصعد إلى الفضاء، أما السماء فلا يمكن لأي مخلوق أن يصعد إلى السماء إلا إذا كان مرسل مدعوا من قبل الرب، وهؤلاء هم الأنبياء والرسل، وأما غير الأنبياء والرسل فلن يتمكنوا من ذلك، سواء تقدم العلم التقنية كما يقولون وليتقدموا وليجتمعوا جميعا لكي يصعدوا إلى السماء فإنهم محجوبون إلى ذلك، والله لا يدخلون السماء الأولى فضلا عن بقية السماوات. ولهذا لما أراد الله جل وعلا أن يفترض الصلوات الخمس على هذه الأمة المحمدية بعث الله تعالى أمين من في السماء، وأمين من في السماء جبريل، نزل من الملكوت الأعلى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورافق النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلتين، الرحلة البرية والرحلة العلوية من مكة إلى بيت المقدس، قام بمهمة، لما انتهت المهمة أتي النبي بالمعراج وصعد على المعراج وارتقى حتى بلغ السماء الأولى، واستأذن جبريل وطرق الباب لأن معه شيء آخر. أما عندما كان يصعد وحده ما كان يستأذن، لكن لما كان معه مخلوق من الأرض طرق الباب، قالت الملائكة من؟ قال جبريل. لم تستأذن؟ العادة أنت تدخل. من معك؟ قال محمد. قيل وأرسل إليه؟ الله تعالى أرسلك إلى محمد لتأتي به إلى السماوات العلى؟ قال نعم. فتحوا الباب، دخل رسول الله ومعه جبريل. بالله عليكم رواد الفضاء يسمح لهم حتى يدخلوا السماء؟ هذا سيد الخلق وأحبهم إلى الله، والله دعاه وبعث إليه أمين من في السماء، ومع ذلك يطرق الباب ويقع الاستئذان، وبعد ذلك تفتح الملائكة، يأتينا روسي أو أمريكي أو بلجيكي أو بريطاني أو رائد من رواد الفضاء حتى يدخل. أما علمتم أيها الإخوان أن الجن كانوا يصعدون؟ الجن ليسوا كالإنس، الجن خلقهم الله تعالى من نار، من مارج من نار، الله مكنهم من التشكل والتغير. أما أنا وأنت وبني آدم لا يتشكلون ولا يتغيرون. الجن قد يكون على صورة إنسان حيوان، الجن قد يكون على صورة دابة، الجن قد يتشكل ويتلون يكون على شكل نار أو إلى ذلك. فهم كانوا يرقون، كانوا يرتقون ويصعدون بعضهم فوق بعض إلى السماء الأولى ليسترقوا السمع. فلما بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع، منعوا منعا بات لا استراق للسمع. ووقع حدث غريب للجن وهم على هذا الكوكب الأرضي، ما الذي طرأ؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ نحن كنا نرتقي ونصعد، فما الذي حصل؟ اليوم نحن نرمى بالشهب لا نصعد، لأن الله تعالى قال فمن يستمع الآن، الجن قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يرصده يحرقه. فالتمسوا السبب وبعثوا الرسل يجوبون الأرض ليعرفوا السبب الذي حالهم عن الصعود. فجاء وفد من جن نصيبين ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يقرأ القرآن في وادي نخلة بقرب مكة، فعادوا إلى قومهم وأخبروهم الخبر الذي ذكره الله تعالى لنا في سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لا صعود، أما المسافات فهي كما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى ذو القوة المتين، رب العرش العظيم لا إله إلا هو مكن لنبينا صلوات الله وسلامه عليه الرقي والصعود إلى أن بلغ سدرة المنتهى ومعه جبريل. سماوات سبع، بعد ذلك سدرة المنتهى، بعد ذلك أتي بالرفرف وصعد النبي على الرفرف، أما جبريل فوقف عند سدرة المنتهى وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا مقامي لا أعدوه، أنا لا أتجاوز هذا الحد، حدي هذا الموضع. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد صعد إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله، خاطبه الله، الخطاب حصل لموسى وحصل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن ميز الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور، وهل من هذه الأمور التي ميز الله تعالى بها نبينا أن رأى الله أم لا؟ عندما صعد هل رأى ربه أم لا؟ خلاف عند أهل العلم. جماعة قالوا رآه، وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لم يرى الرب. والفيصل الذي يحل النزاع ويبين لنا الحقيقة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجه السؤال إلى زوجها رسول الله: يا رسول الله أرأيت ربك؟ انتهى. هل رأيت ربك؟ ليست رؤيا منامية، وإنما تريد أرأيت الله تعالى بعينيك يوم أن دعاك الله تعالى إليه أم لا؟ وفي هذا دلالة أيضا على أن المعراج الذي حصل لرسول الله ما كان مناما وإنما كان يقظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به الإسراء بمعنى السفر ليلا وهو يقظ غير نائم، وعرج به في تلك الليلة وهو يقظ غير نائم بروحه وجسده، أجريت له عملية يا أخي جراحية ليتمكن من تلقي القوى التي تحصل في هذا الملكوت الأعلى. جبريل شق صدره قبل أن يذهب إلى بيت المقدس، ملأه حكمة إيمان، غسله بماء زمزم، بعد ذلك وقعت الرحلة الأولى، ثم وقعت الرحلة الثانية العلوية. فهل رأيت ربك أم لا؟ الجواب: نور أنا أراه، أنا بمعنى بعد، ولا يمكن أن أراه لأنني ما أراه إلا نور. نور أنا أراه، لا يمكن لي أن أرى الرب جل وعلا، لأن الله تعالى له حجب تحول الملائكة، تحول جبريل، تحول الكل أن يروه، إلا إذا أذن الله تعالى ورضي يوم القيامة يوم الآخرة في الجنة يرى المؤمنون الله في ذلك الوقت. وأما عندما عرج برسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه ما رأى الرب. انتهى الكلام. الذين قالوا بأنه رآه، حرفوا رواية الحديث وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة أرأيت ربك أم لا قال نوراني أراه، نوراني أراه، نوراني أراه. والرواية الصحيحة نور أنا بمعنى بعد أن أراه، لكننا نرى ربنا يوم القيامة في الآخرة إن شاء الله تعالى وبفضله ومنته وجوده وكرمه. والشاهد في الكلام الذين يدنون من الرب جل وعلا الذين يأتون إلى المساجد يوم الجمعة مبكرين، والذين يتوانون أمثالي وأضرابي إذا أذن المؤذن أتيت، أو قبل أن يؤذن المؤذن، أو بعد أن يؤذن المؤذن، أو بعد أن يصعد الإمام على المنبر في منتصف الخطبة، أو بعد انتهاء الخطبة والإمام قد نزل يذهب للصلاة، أو عندما تقام الصلاة وأنا خارج المسجد على مقهى ننتظر، أو في الدور القريبة من المسجد بدل أن آتي وأدخل في يوم الجمعة وأدنو وأصغي وأستمع، لا، عندما تقام الصلاة آتي لأداء الواجب وانتهى كل شيء. هؤلاء يكونون في مؤخرة الصفوف الذين لا يتمتعون بالدنو إلى الله جل وعلا يوم النعيم الوارف ويوم التجلي من الله تبارك وتعالى لعباده. إذن الحديث دليل على ما بوب عليه الإمام أبو داود له في هذا الأمر: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة إن دخلها، والله المستعان.